سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذا مختصر عن مكة قبل محمد وثنية الآباء وقضية الأحناف أحناف العرب، مختصر عن مقالاتي القديمة ومحاضراتي السابقة التي وضعتها قبل سنين. الأحناف قوم اجتمعوا على التوحيد، أي توحيد الإله ومعرفته، نبذوا الأصنام ويسمون بحكماء العرب، وحرموا على أنفسهم الخمر، كانوا يتطهرون ويصلون للإله ولا يأكلون ما يذبح للأصنام، وكانوا يغتسلون من الجنابة كما اغتسل أبو سفيان من الجنابة في الحادثة الشهيرة عندما قال حين هزم في بدر: إنه لن أغتسل من جنابة حتى أخذ بثأرنا من محمد. إن تاريخ العرب يقول لنا عندما نتأمل فيه إنهم ما كانوا يتحاربون بسبب عقائدهم وأديانهم، بل كانوا متحابين، يتزوج بعضهم من بعض، يتعايشون بصورة سلمية، ولم يكن في ذلك الوقت إلا الصعاليك والمشاكل القبلية وليست الطائفية والدينية. كل من يقرأ تاريخ مكة سيعرف أنهم كانوا ينعمون بالحرية والديمقراطية، فكان منهم المسيحي والنصراني والصابئي واليهودي والمجوسي والذي يعبد الصنم، وكان منهم الأحناف، والأحناف موحدون، وكانوا مختلفين بين حنفي يوحد الإله إيل ويسمون بالإيليين، وكان هنالك من يختلف معهم من الموحدين الأحناف ويطلقون اسم الله بدل إيل. كانت هنالك أيديولوجيات وعقائد، لكن أصحاب هذه الأيديولوجيات والعقائد والطوائف كانوا متعايشين، ولم يذكر لنا التاريخ القديم إنهم تحاربوا بسبب طائفي، حتى إن محمدا عاش بينهم في مكة 13 سنة وكان يعرف به القوم، وقد أثبتنا في حلقاتنا ومقالاتنا قبل 10 سنوات إنه لم تكن هنالك دعوة سرية بل علنية فقط غير إجبارية، ثم تغيرت للإشهار والتبليغ بالصياح والنعيق بالطرقات، وما دليلنا على ذلك إلا تلك الصرخات والتجولات بين وفي شوارع مكة، وكان ابن مسعود عبد الله بن مسعود وغير عبد الله بن مسعود يجهرون بالتكبير وقراءة القرآن في الطرقات، فضيقوا على القوم وضاق بهم القوم درعا. وكل هذا أثبتناه بالأدلة، وسوف نتعرض له في مختصر يأتي في وقت آخر. إن أهل مكة لم يعترضوا على دين محمد الجديد، لكنهم طلبوا منه ألا يضل أبناءهم بفصلهم عن أهاليهم، لأنه أصبح يقول: إن أهاليكم كفر وأنتم شباب مؤمنون، أي إنه فرق بين الابن وأبيه والأم وابنها، وهذا واضح ثابت في تعاليم الإسلام الأولى. كيف سيجبرون محمد على دينهم وهم أصحاب أديان مختلفة؟ فهل لا فكرت في ذلك أيها المسكين؟ إن محمدا في أول أمره تأثر بالنصرانية والحنيفية وأراد أن يؤلف بينهما، وتزوج زواجا نصرانيا من خديجة بمباركة ورقة بن نوفل، ذلك الذي يقول عنه المسلمون بأنه كان قصة نصرانية. فهل لا فكرت كيف لقس نصراني يجري عقد زواج لمحمد من ابنة عمه خديجة ومحمد يخالفه في الدين؟ أهل يعقل هذا؟ فهل لا فكرت قليلا أنه كيف لقس النصراني أن يجري عقد زواج لمحمد ويباركه من ابنة عمه خديجة، والرجل المتقدم لها رجل يخالفه في الدين؟ أهل يعقل هذا؟ ولو سلمنا بأنه لم يكن نصرانيا ولم يكن مسيحيا ويوجد بينهما فرق أوضحناه في حلقاتنا القديمة، لو سلمنا بأنه كان حنيفيا موحدا من أحناف العرب، فهذا أيضا يظهر لنا أن العرب كانوا موحدين وليس كلهم من عباد الأصنام. ورقى بن نوفل كان مترجما لنصوص دينية لأنه تعلم لغات مجاورة له فترجم منها للعربية من السريانية والآرامية والعبرية. محمد وورقة يلتقيان في نفس الجد وهو قصي. ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أي هو عمرو هاشم كان لقبا، والاسم الحقيقي كما يقولون هو عمرو ابن عبد مناف ابن قصي. إذن ورقة بن نوفل هو موازي لعبد المطلب، فمناف وعبد العزة أخوان، أي إنهما أي محمد وورقة بن نوفل من نفس القبيلة التي هي تنحدر من قصي ومن كلاب. كان هنالك في العرب الكثير من الأحناف، كانوا موحدين، وكان من أحناف العرب قس ابن ساعد الأيادي، وقد تأثر به محمد وتأثر به أبو بكر أيضا، وقد ذكر أبو بكر محمدا عندما سأله محمد عن الخطبة التي ألقاها قس ابن ساعدة الأيادي، وقد نساها محمد وطلب من أبي بكر أن يذكره إياها لأنهما كانا معا وسمعاها معا. ومن الأحناف أيضا أمية ابن أبي الصلت الثقفي الشاعر المعروف الموحد الذي تأثر به محمد وتغنى به محمد، وقد خضنا وجلنا في قضية أمية بن أبي الصلت في حلقاتنا، وبينا كيف كان محمد يتغنى بأشعاره وكيف أنه اقتبس منها الكثير ووضعها في قرآنه. ومن الأحناف سويد بن عامر وأسعد أبو كرب الحميري وعمر بن جندب وحتى سيف ابن ديزن، كان من الأحناف، يقال إنه من الأحناف هو وزهير ابن أبي سلم، وأيضا خالد ابن سنان ذلك النبي الذي ضيعه قومه كما قال محمد عندما جاءت ابنة خالد لمحمد وقالت له يا رسول الله سمعتك تقرأ سورة كان يقرأها أبي، وهي سورة التوحيد أي الإخلاص، فقال لها محمد إن أباك كان نبيا ضيعه قومه. وهذا من باب المغازلة ليطمر فتنة الاقتباس، ليكون كما إنه إنزال على نبي سابق وإنزال ونزول أيضا على نبي لاحق. إذن كانت هنالك طوائف وفرق ورؤى مختلفة عند العرب، بل كان هنالك ملحدون أيضا يقولون ما هي إلا الحياة الدنيا. كان القوم أي العرب يذهبون لفارس وبها يتأثرون، ويذهبون للعراق والشام وما إلى غير ذلك من بقاع مختلفة وأماكن مجاور، فاقتبسوا وتعلموا أساطير وأديان ومعتقدات ورؤى وأفكار وقصص. لهذا ستجد كوكتيل عظيم متنوع متلاقح في وبين ظهراني وداخل مكة. وكان القوم يحفظون القصص والحكايات عن ظهر قلب، خصوصا إنهم كانوا يجيدون الحفظ ويعرفون به ويتميزون به، فكثرت بينهم الحكواتية وكانوا يتسامرون بها ليلا ونهارا. والخلاصة من كل هذا، فيمكن أن يأتي رجل له ذهن خصب يمكنه أن يؤلف ويستنتج بل ويدعي، وإذا كان مصابا بمرض كمرض الفص الصدري فسيقع هذا الرجل ويتكلم وكأنه يوحى إليه. هذه خلاصة عن العرب قبل محمد وفي أول ظهوره، ولها تكملة أخرى. ولكم السلام والمحبة وفي أمان الله.